الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية، وكنا في كتاب البيع وصلنا إلى باب السلم، باب السلم بفتح السين واللام، ويسمى السلف، يسمى السلم ويسمى السلف. السلم صورته بعض الناس يستطيع أن ينتج بضاعة ما، لكن يحتاج إلى بعض المال. مثلا إنسان عنده حقل أو أرض يستطيع أن يزرعها بن أو شيئا ما، لكنه يحتاج إلى أموال، إلى مال ليصلح ويجهز تلك الأرض ويزرع البن. عنده الصنعة وعنده القدرة وعنده المعرفة، فيحتاج إلى مال. وأنا عندي مال وأريد تلك البضاعة، فأجاز الشارع الحكيم أن أعطيه المال مع عدم وجود البضاعة، ونتفق على قدر البضاعة ونلغيها اتفاقا يزيل الجهالة، وعلى مدة معينة في كيل معلوم أو وزن معلوم في أجل معلوم. يعني يقول له اتفقنا على أن أشتري منك عدد معين من الكيلوات مثلا أو كم كيلو، تمام، نحدد عدد الكيلوات والأطوال من نوع البن الفلاني، تمام، وبالصفة الفلانية نحددها بالكيل أو الوزن إن كان يوزن أو يكال، وبالنوعية، ونحدد المدة التي يسلمها فيها. فأقول أنت سلمني هذا البن تلك الكمية، مثلا فرض أنه 1000 كيلو، سلمهم من البن الحيمي أو بن كذا جودة كذا، إن كان له درجات أو أنواع من الإيه أو أنواع تؤثر في السعر، فنحددها حتى يقع تنازع في مدة 6 أشهر، واتفقنا على أن الكيلو أو الطن بمبلغ كذا. هذه الفلوس، تمام، مثلا 500,000 هذه، ويبقى بالتالي هنا أحد المبيعين حاضر والآخر غائب. الفلوس حاضرة والبضاعة غائبة، لكنها موصوفة في الذمة، موصوفة بالكيل أو الوزن والنوع والمدة. فإذا جاءت الأشهر يسلم الإيه؟ يسلم تلك البضاعة وقد استلم الفلوس مقدما، وبالتالي حصل نوع من الارتفاق. الارتفاق يعني إيه؟ يعني ساعد كل منا الآخر. هو رجل عنده صنعة وعنده قدرة على إيه؟ على الشغل وعنده أرض، لكنه معطل بسبب عدم وجود المال، لأن أرضه حتى يزرع البن يحتاج إلى إصلاحها، يحتاج إلى شق المجرى، فعل كذا، إلى تصرفات معينة، يحتاج إلى بذور، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى فلوس، وهذه الأشياء تحتاج إلى فلوس وليس عنده. وأنا في نفس الوقت محتاج إلى تلك السلعة، فأجاز الشارع. وتلك المعاملة كانت موجودة في الجاهلية قبل مجيء أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يتعاملون بهذه المعاملة، لكن دون ضوابط، دون ضوابط. والشريعة الحكيمة تضبط المسائل حتى لا يقع تنازع، لأن لو ما اتفقنا على مدة أو ما اتفقنا على كيل معين أو ما اتفقنا على الوزن أو ما اتفقنا على النوعية، يقع الخلاف والتنازع فيما بعد. إيه؟ فيما بعد يجي بعد المدة، مثلا يقول لك مالك ما سلمت البن، تقول نحن ما حددنا مدة، سلمونك السنة القادمة أو التي بعدها، فأقول لك لا، كيف هذا؟ أنت تذهب بمالي، أنا أريد أن أتاجر فيه، فلابد من تحديد مدة. كذلك لو ما حددنا نوعية، انت تأتي لي بنوعية رديئة وتيجي تسلمها لي تقول لك لا انا كان اريد نوعية جيدة. فلا بد من ايه؟ لا بد من التحديدات التي تؤثر في السعر، تؤثر في السعر حتى لا يقع ايه التنازع. وبالتالي سنحدد الكمية بالكيلوات او بالكيل او بالوزن او حتى بالعدد، لو كان شيئا ايه يحدد بالعدد، مثلا ممكن صاحب مصنع فانت تريد مثلا عدد 100 ثلاجة، تمام، اتفقت مع صاحب مصنع عنده مصنع واحتاج الى فلوس، فقلت له والله ساشتري منك 100 ثلاجة، وثلاجة هي نوعيتها كذا، تمام، نوعها كذا سامسونج او اي نوع سامسونج او اي نوع من الايه من الانواع، وهي كذا قدم، تمام، وهي ببابين، وهي كذا، كل المواصفات التي هي تزيل الجهالة، تمام، حتى لا نختلف. ومتى ستسلمها؟ قال ستكون جاهزة عندك بعد سنة، تمام، او بعد 6 أشهر. طيب بكم القطعة او بكم الحبة او بكم مجمل 100 قطعة؟ قال والله مثلا بمليون او مليون ونصف او كذا بحسب ما اتفقت، فنعمل عقدا، تمام، ويسلم الفلوس المليون او المليون ونصف، وهو مطالب عند مرور السنة ان يسلمني الثلاجات او الغسالات او الشيء اللي اتفقت معاه عليه بالصفة التي اتفقنا عليها بالعدد، اتفقنا على 100 قطعة مثلا 20 قدم او 15 قدما مثلا من نوعية كذا ذات بابين طريقتها كذا طريقة تكليجها طريقة، المهم نتفق على كل ما يؤثر في الثمن وكل ما يغير سعرها، لان في اشياء يا اخواني ليس لها قيمة كبيرة، يعني كاللون مثلا لونها كذا مثلا ما هيش ذات قيمة كبيرة يعني، فبالتالي هيجيبها منها اخضر منها رمادي منها كذا ما هيش قضية يعني مقتول منه، لكن قد تختلف مثلا نوعية الموتور اللي بيشغلها يمكن بينص عليه او قد يكتفى ببيان نوعها، لان نوعها قد يعني يدل على ايه على نوعية الموتور، وبالتالي اقول لا والله ادي ده سامسونج ده توشيبا ده كذا خلاص معروف اللي ايه معروف هذا، ربما ايضا ينط على انها من بلد كذا، تمام، فيقال هذه ياباني ان تكون ياباني وليس صيني او تكون كوري او تكون كذا، يبقى كل اللي اتفقنا فياتي هذا يسمى في اللي في الشريعة السلم. وكما قلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر الى المدينة وجدهم يسلفون، فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم، فالنبي علمهم الايه الضوابط، من اسلف اي من اسلم يسمى السلف او السلم، فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم، يعني سواء كان يقال او يوزن او حتى يعد او اي ضابط من الضوابط، يعني النبي اراد الاشارة الى ما تضبط به السلعة، تمام، وهي السلع في تلك الفترة كان تضبط بالايه تضبط بالكيل والوزن، لانه كان غالب البضاعة التي يتاجرون فيها كانت الايه كانت الاطعمة والبر الدقيق الشعير التمر الزبيب غيرها من ايه من هذه الاشياء، لم يكن عندهم طبعا الصناعات الكهربائية ولا الاشياء دي، تطورت لا شك الدنيا، لكن الان يدخل فيها جميع هذه الاشياء، تدخل فيها السيارات الثلاجات الغسالات المراوح اي يعني شيء محدد، ثم كما قلت يقدم الثمن وتحدد تلك الاشياء سواء كانت توزن او تكال او تعد، ويحدد نوعيتها ويحدد كل ما يضبطها وما يؤثر في الثمن، ثم يسلم ويحدد الزمن زمن التسليم، ثم يعقد العقد ويكتبه ويكتب العقد، تمام، ثم بعد ذلك يسلم الفلوس، وهو بعد الايه عند المدة المحددة مطالب بأن يسلمني تلك الايه تلك القطع، حتى لو اشتراها من السوق، حتى لو راح افترض انه يعني فسد عنده العمل او المصنع لم يتم او لم يقع شيء، فهو مطالب بانه ايه يشتري لي تلك القطع او تلك الاشياء التي اتفقنا عليها بالضوابط المحددة والمواصفات التي اتفقنا عليها، وعلى اساسها عقد العقد، وبالتالي يكون العقد صحيحا بتلك المواصفات. ان اختل هذا العقد وقع فيه خلل فده يؤدي الى فساده، وربما يوقع في الربا كما سنبين فيه في كلامنا، هذا يسمى السلم. وبالتالي اخواني اركان السلم، لو قلنا اركانه عبارة عن العاقدان اللي هو الاثنين البائع والمشتري، الثمن ده ركن اللي هو الفلوس، السلعة اللي هي المسلم فيها، وبعدين الصيغة او العقد، ادي اللي هي الاركان اللي بيتكون منها. يعني زي ما تقول بائع ومشتري، انا وانت، تمام، وبعدين واحد سيقدم الفلوس واحد سيقدم السلعة، وستكون الفلوس مقدمة، المبيعان او البيعان اللي هم الشقان، والمبيعان اللي هم السلعة والنقود، تمام، وبعدها الصيغة او العقد. هذه تعتبر اركان الايه، اركان. لو خلت من شيء من هذه الاشياء لا يصح، يعني لو ما وجدت سلعة او ما وجد الثمن او ما وجد احد العاقلين، وبالتالي وجود تلك المسألة وعدمها على الايه، على السواء. نعم. ها؟ لا، ليست من الاركان، المدة من الشروط. المدة من الشروط، تمام. فالان سنقرأ كلام الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، ثم يعني نضيف ما يستحق الاضافة ان شاء الله تعالى. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب السلم هو ان يسلم رأس المال في مجلس العقد، بالتالي هسلم الفلوس. هنا يعني نبين شرطا، وهو انه لا يصلح ان يغيب السلعة والثمن. يعني ما ينفعش ان انا اعقد معك عقد والسلعة عادل بالمواصفات والفلوس ايضا مؤجلة، ده ممكن يدخل في ايه، في بيع دين بدين او بيع الكامل بالكامل. يعني اقول لك مثلا ايه، انت تديلي السلعة الفلانية بصورة كذا 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 واديها بالمواصفات اللي ذكرناها، واقول لك والله وانا بديلك الفلوس بعد 3 اشهر ونكتب العقد، لا السلعة موجودة ولا الفلوس موجودة، يبقى ده ما ينفعش. لا بد من ايه، من التسليم، من وجود احد اللي ايه المبيعين في المجلس. لو السلعة موجودة والفلوس مش موجودة ده بيع لا اجل، وده سهل معروف عند ايه، او بيع بالتقسيط، انت سلمتني الثلاجة او الغسالة وانا سأعطيك الفلوس بعد شهر او مقسمة على عدة اشهر، ده بيع القسط ومفهوش ايه، مفهوش مشكلة. يبقى ده السلعة موجودة والفلوس غائبة، السلم الفلوس موجودة والسلعة غائبة، تسمى موصوف في الذمة، موصوف يعني مقيد بصفات معينة في ذمة البائع، تمام. يبقى ده شرط مهم يا اخواني، وهو لابد من حضور احد المبيعين، يعني الفلوس او السلعة او الاثنين. البيع العادي الاصل حضور الاثنين، ده البيع العادي. انت معك سيارة ولا ثلاجة ولا شيء وجبتها، شفتها انا قلت لك بكم ودفعت الفلوس، ده البيع العادي اللي هو معروف، اللي يشتري الناس ليلا ونهارا عندما يذهب الى دكان ولا سوبر ماركت ولا محل كهرباء ولا اي مكان من الاماكن، ده اللي هو وجود الايه، وجود الشيئين السلعة والفلوس. ممكن توجد السلعة وتغيب الفلوس، يبقى ده بيع الآكل، وده ايضا ما فيهوش مشكلة، تمام. بشوف السلعة عجبتني، قلت لك بكم هذه، قلت لي 100,000، قلت لك لكن الفلوس غير جاهزة معي، قلت لي عادي هتجيبها بعد عدة اشهر، بعد 3 شهور هتجيبها، بعد 4 شهور قلت لك انا هدي لك كل شهر 20,000، ما رأيك؟ قلت خلاص شيلها 100,000، خلاص كتبنا عقد على اني اشتريت منك الثلاجة الفلانية ب100,000 مقسطة على 5 اشهر، كل شهر ادفع لك 20,000، برضو ما فيهاش اي مشكلة. عكسها ان الفلوس موجودة والسلعة غائبة. بس شوف هنا القيود اكبر، القيود اكبر ليش؟ لان الفلوس سهل تحديدها، ماشي ما فيهاش مواصفات يا اخواني. يعني الفلوس هتقول لي مثلا والله 100,000 ريال يمني، خلاص. هتقول لي والله 5,000 ريال سعودي، خلاص. هتقول والله 2000 دولار او 3000 دولار، خلاص مش محتاجة ايه مواصفات وزن وكيل وكذا، لا يعني سهل لما يجيب الفلوس سهل تحديدها، لكن السلعة هي لانه بيستغنى عن النظر اليها بمواصفات محددة تمام، لان الاصل انك ترى سلعة. ولذلك يا اخواني مر معنا في الخيارات خيار اسمه خيار الرؤية، خيار الرؤية انك تشتري سلعة ولم ترها فلك الخيار فيها، بس هنا ليس لك الخيار لان استغني عن الرؤية بتلك المواصفات، بتلك المواصفات، فان جاءت مطابقة للمواصفات لا حق لك في ارجاعها ولا في ردها على صاحبها. انا اتفقت معك انها ثلاجة طول كذا، حجم كذا، صناعة كذا، مركب كذا، ببابين، كل الشروط اللي ايه، فانت قلت ايه تفضلهم العشرة او المئة اللي انت اشترطتهم بالمواصفات اللي كتبناها سويا، ما ليش اي حق في ان اعترض ولا شيء من هذا القبيل، ولا اقول لك ان ايه خيار الرؤية لا انا الان لما شفتها لم تعجبني، لا السؤال هو تلك المواصفات التي اتفقنا عليها لمطابقة، يبقى شل سمعتك وخلاص ما لكش هنا عندي شيء، غير مطابقة يمكن نتفاهم ساعتها انا انت اتفقنا على انها 20 قدم فانا جبت لك 15 او 16، اتفقنا على انها ببابين اتيت لك بها بباب واحد، اتفقنا على انها ياباني جبتها لك صيني، يبقى هنا تتكلم تقول اهو في العقد انها ايه مصنوعة في كذا بلد المنشأ بلد مدري ايش، ليش؟ لان هذه الاشياء تؤثر في السلعة يا اخواني، يعني رب شيء صيني تجيبه ب20000 وتروح تجيبه ياباني يطلع ب100000 تمام، ولا ب100000 صيني يطلع ب1000000 ياباني تمام، فبالتالي لا شك ان ايه مثل هذه القيود والشروط، ولا شك صاحب السلعة او اللي هو يتاجر في سلعة يعرف ايش المواصفات المؤثرة، ايش المواصفات المؤثرة، لان مواصفات السيارة غير الثلاجة غير الغسالة غير كذا غير كذا غير البن غير القمح غير ايه اي سلعة من تلك السلع، كل حاجة لها ايه لها ضوابط معينة او لها يعني قيود معينة، مثلا لو فرض القمح له انواع هتقول جلدة كذا، او الارز والله ارز امريكي ارز باكستاني ارز نزلة ارز مصري، يعني بتحدد النوعية، وان كان حتى النوع ده فيها اقسام تحدد، وبالتالي هي تجول الجهالة، فلا بد من ايه من هذه الاشياء. فقال هو ان يسلم رأس المال في مجلس العقد على ان يعطيه ما يتراضيان عليه معلومة، ما يتراضيان عليه عن الفلوس، اتفقنا ان ايه فلوس مبلغ كذا اديك 100000 مليون كذا اديهم لك من ايه معلوما الى اجل معلوم على اساس البضاعة نفسها، ولا يأخذ الا ما سماه او رأس ماله ولا يتصرف قبل قبضه، اي ولا يأخذ الا ما سماه اللي هو حيناه حد الناس او ارديك رأس المال، يعني انت جيت اتفقنا على كذا يعني ما مات الشيش ممكن اقول لك خلاص خد فلوسك ما عنديش ايه لك بضاعة ما دامت البضاعة موافقة للمواصفات او شيء من هذا القبيل، والا فانت ملزم به باخذها، فلو سامحت واقلتك ممكن اقيلك، يعني جيت انت قلت لا انا ما فانا وافقت قلت لك خلاص برد لك فلوسك تمام، ادي فلوسك انت هنا، يبقى ده نوع من الايه نوع من الاقالة تمام، ولا تصرف قبل قبضه، بمعنى انا الان اشتريت منك 10 ثلاجات لا يصلح يا اخواني ان انا اجلس ابيع فيها وانا لم استلمها بعد، يعني انت الان وعدتني على ان تسلمني هذه الثلاجات بعد 6 اشهر، فيجي لي في المحل مشتري يقول لنا في ثلاجة في فتحة كذا كذا، اقول تمام انا اتفق معاه على الثمن وابيعني واقول له بس ايه انا اسلمها لك بعد 6 اشهر على اساس لما تسلمني انت ارجع اسلم، فما يجي 6 اشهر الا وانا بعت العشر، واعتبر نفسي ايه اني شاطر، يعني ما شاء الله قد بعت كل ايه شيء وربحت، لان مثلا سلمتك 1000000 انا قبضت من الناس 1000000 ايه ونصف، ده لا يجوز يا اخواني، وجه عدم جوازه ايه اني بعت ما ليس عندي، يعني ولا تبع ما ليس عندك مر معنا ما لم تقبضه ما مسكتوش. ليش؟ لانه ممكن لا يأتي معي، ممكن ناتي عند المده 6 اشهر يا فلان قال ما الله ما ادري ايش وحصل وانا جبت البضاعه، لكن تعرفوا بقى الحكايات اللي بيحكيها بعض الناس ممكن يكون بصدق وممكن يكون بكذب، يعني بعضهم شل الفلوس وضحك عليا تمام، وبعدين بعد 6 اشهر قال والله انا جبتها وحصل فيها وما ادري ايش، ويحكي لك قصه خياليه وانت مش مصدقني اشتكيني بالمحكمه وحلني بقى المحكمه عمال تحكم لك تمام. فيجي بقى انا الان قد انت فعلت في مقلب، يجي العشره اللي انا بعتلهم كل واحد يمسك في رقبتي او ان انا انصب عليه انا كمان تمام، فكل واحد ينصب على الايه على الاخر سلسله نصب. فعشان كده الشريعه قالت لا ما تبيعش لما تمسك الحاجه، لما استلم منك ارجع ابيع. ليش؟ لانه الاحتمالات موجوده، يمكن حتى انت في زراعه دي شيء السيل وشل المزروعات كلها تمام، ولا جاءت نار واحرقت البشل، ولا جبت بضاعه انت من اوروبا ولا من اي بلد وعطلت في الطريق، ولا كانت ايه كانت فاتحه ولا كان شيء ما وفسدت في الطريق، فجيت قلت ما فعل لك ده اللي حصل وتعالى شوف وتعالى كذا المهم، وبعدين ياتي اللي انا بعت لهم ايضا يطالبونني وتحصل ايه اذيه من الجميع، ما انا معك وانا مع اللي بعت لهم، وربما هو كمان يكون بيبيع كمان، يعني بعض الاحيان يكون ايه اشترى مني 10 ولا شيء بالاسم وراح باعهم ايضا، فيبقى مشكله معقده. فبالتالي الشريعه يا اخواني بتضبط الامور بقدر الامكان، وحتى لما تسهل شيئا شوف لما تسهل شيئا تضبطه لك، تقول لك بس بشرط كذا كذا، يعني السلم ده في الاخ هو يعني مش على المقاييس الوارده تماما في الشريعه، هو في نوع من التسهيل او في نوع من الرخصه كما يقول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون انه على خلاف القياس، يعني على خلاف القواعد، لكن اباح الشارع تيسيرا وارتفاقا. ليش؟ لانه كما قلنا انت قد يكون عندك مصنع وتريد ان تنتج سلعه، لكن ما عطلك الا عدم وجود الفلوس، تشتري 2 مليون أو 3 أو شيء من هذا حتى ايه حتى تشغل المصنع، لان عندك المصنع كان واقفا وكعندك آلات تريد انك ايه تصلحها وتدفع للعمال وتعمل، لكن بتقول لو قمت ان انا صنع ما معي فلوس، فاجي انا اقول لك ما رايك انت تصنع كذا كذا، طيب انا هدفع لك ايه 1 مليون أو 2 مليون بحيث انك تبيع لي كذا. فبالتالي بيكون في نوع منفعه لي ولك، اولا منفعه لك ان انت تشتغل، عندك مهنه، عندك مصنع، عندك ارض، عندك كذا، لكن محتاج الى فلوس ولا تستطيع الحصول على تلك الفلوس، فبالتالي انا سأمونك بالفلوس، هتشتغل فانت مستفيد، وشغلت عمال وبدات تكسب ايضا، وانا ايضا مستفيد. ايش؟ انك لما تبيع لي تلك السلعه هتبيعها بنوع من الرخص، يعني مش هتبيعاني بنفس السلعه اللي هي الموجوده، يعني ان كانت الثلاجه موجوده مثلا ب 100,000 او شيء، انت هتبيعني ب 80,000 او هتبيعني ارخص، لانه يعني انا سانتظر عليك ايه والسلعه لسه مش موجوده، وتلك كلها ده انك تخفف عليا، وسيكون الدافع لك انك ايضا محتاج الى المال ولا تملكه الا لما اساعدك وادفع لك الفلوس، وبالتالي يحصل نوع يسمى في الشريعه نوع ارتفاق، يعني تعاون ومساعده يسهل عجله الانتاج. لذا من رحمه الله عز وجل يا اخواني الشريعه تريد ان تدفع الناس الى العمل والى الانتاج والى الحركه تمام، لكن مع الانضباط، يعني قواعد، كل شيء له ايه قواعد، حتى لا ينتج ان احنا نتنازع فيفسد المجتمع ويقع النزاع كثيرا. ولذلك يا اخواني والمحاكم ممتلئه بالشكاوى وممتلئه بالنزاع. ليش؟ لانه بسبب عدم الضوابط، لانه كما قلت الناس تجازف وتترك تلك القواعد، لو تمسكوا بالقواعد الشرعيه قيل ما تقع مشاكل، لن يقع مشاكل الا في النادر، بسبب بعض الناس يكون هو سيء، يعني مثلا الان افترض اتفقت مع واحد وفي النهاية هو سيء أراد أن يأخذ الفلوس وراح ما اشتغلش، فيقع نزاع بيني وبينه بلا شك، لكن قليل ممن يفعل ذلك. أما من يريد العمل يا أخواني فبيحاول أن يوفي، لأنه لو ما وفى معي هيصبح سمعتي سيئة، يعني لن يعطيه واحد بعد ذلك مثل هؤلاء. لكن عندما توفي معي وتقوم بما اتفقنا عليه أنا سأنجحك وسيسمع الناس والبضاعة أنت أنتجتها وسيكون معروفا لأسمع وسيأتي لك تاجر آخر وسيأتي لك ثاني وثالث، وبالتالي أنت تبدأ إيه تدور عجلة الإنتاج وتشغل والناس تمولك وتعطيك فلوسا. لكن لو أنت جيت عملت مشكلة من أول مرة خلاص ما نقلتها، أقول إنك حرامي وإنك أكلت فلوسي وتسمع الإشاعة في كل الإيه في كل البلد ولم يأتيك أحد. لا، لكن لو ضبطنا الأمور كما قلت فقلما ما يقع النزاع، إنما غالب ما تقع النزاعات بسبب عدم انضباط المسائل التي أوصى الشرع بضبطها. طيب، قال أقول السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع. تمام، ليش؟ لأنه كما قلت السلعة غير موجودة، والأصل في البيع أن تكون السلعة موجودة والمال أيضا موجود، فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين، يقصد بالمالين الفلوس والسلعة، لأن ده مال وده مال، ما ينفعش السلعة غيبة وكمان الفلوس غيبة. فأقول لك والله أنت تسلمني السلعة بوصف كذا بعد 6 أشهر، ها قلت لك والفلوس أنا هديها لك بعد شهرين، فده بيع عاجل بآجل أو دين بدين أو كال بكال. تمام، ده لا يصلح يا أخواني، غياب المالين لا يصلح، لابد أن يكون أحدهما موجودا، إما الفلوس موجودة والسلعة موصوفة في الذمة أو السلعة موجودة والمال مؤجل عليا، فده ليه ده كويس. قال فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكال بالكال، الكال يعني الدين، بيع دين الدين، يعني لا ده انت الفلوس في ذمتي وانا السلعه في ذمتك، دين عندك والفلوس دين عندي، فالدين ده مقابل الدين ده، فده يؤدي الى التنازع يا اخواني. فالشريعه اجازت غياب احد المالين، ولكن لا يغيب كلا المالين لانه سيؤدي الى التنازع والجهاله كما هو معلوم. قال فلا بد، وقد تقدم المنع منه اللي هو نهى عن بيع الكالي بالكالي، فلا بد ان يكون راس المال مدفوعا عند العقد في لسانه، وقد وقع الاتفاق على انه يشترط فيه ما يشترط في البيع، الشروط العاديه اللي هي في البيع مثلا عدم بيع محرم، الاشياء اللي هي المعروفه هذه، يعني ما ينفعش مثلا على انك تجهز قمر ولا تجهز شيء من هذا، فدي مش محتاجه ان تشترط في السلم لانها تقدمت في البيوع عموما، والسلم هو نوع من انواع البيوع، فكما بين هناك لا يجوز بيع القمر والخنزير والميتة والنجاسات ومدري ايش، كل ده في السلم ايضا نفس الشيء، بس احنا لما بنتكلم في السلم يا اخواني نتكلم عن الشروط الخاصة بالسلم، وإلا فهو نوع من البيع يدخل تحت محرمات البيوع التي تقدمت، فلا يصح ان انسان يسلم في خمر او في خنزير او في او في ميتة او في نجاسات او في غيرها او شيء مما يضر الناس. تمام، لا يصلح اي شيء مما يضر الناس ان يسلم فيه، كما انه لا يصلح ان يباع، فكذلك لا يصح السلم. قال على تسليم رأس المال في المجلس، وقد شرط في السلم جماعة من اهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل، لانه زي اي موضوع في ناس بتبالغ وفي ناس بتتوسط وفي ناس بتهون. تمام، ففي مثل الظاهرية جم قالوا ايه ما ينفعش الا فيما يكال او ينزل، بس ليش؟ قال لان الحديث النبوي يقول ايه من اسلف فليسلف في كيل معلوم او في وزن معلوم الى اجل معلوم، قال تعدد كيل او وزن. طب العدد؟ قال لا ما ينفعش، لو كان بيعد افترض مثلا اقلام، انا اتفقت معك على اقلام رصاص ولا عبر ولا جاف ولا اي نوع من الاقلام، طيب الاقلام لا تكال ولا توزن وانما بالعدد، اقول لك والله ادي لي 1000 قلم رصاص صفة كذا صناعة كذا ونحدد المواصفات، ما فيش مانع. فالظاهرية يقول لك لا، لانه ليس مكينا، فده جمود يا اخواني، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من اسلف ليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم معرض أن يحصلها في الكيل أو الوزن، وإنما كان الكيل والوزن هو مدار التعامل بينهم، لأنه كما قلت غالب السلع كانت عبارة عن طعام، فإما أن تكون مكيلة ولا موزونة، ولم يكن عندهم تلك الصناعات، فما أراد النبي حصرها في الكيل في المكين والموجود، إنما أراد أن وسائل الضغط، يعني أيا كان وسيلة الضغط، فإن كان كيلا نضبطها بالكيل، وإن كان وزنا وهو، فلا مانع بالتالي أن يقاس عليها إن كان عددا ولا أي صورة من صور الضغط، فلا مانع منها، ولا يوقف عند المكين والموجود كما قال الظاهرية، فده ما يصلحش يا إخوان، تمام؟ قال وأما اعتبار أن يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوما، المسلم فيه هو البضاعة تكون معلومة موصوفة والأجل معلوم كما قلنا، ما نفتحش الوقت، لا نحدد نقول إيه والله أنت إيش المدة المناسبة معك، قال أنا إن شاء الله تعالى بالكتير سنة، تمام؟ يمكن نكون جاهزة عندك قبل ما فيش مانع، يعني لو جهزت عندك بعد 6 أشهر أو 10 أشهر والاتفاق على سنة أنت لما تيجي تسلمها ما فيش مانع، لكن المقصود نرجع الحد إيه؟ حد أقصى، حتى لأنه لو لم يرجع الحد الله كل ما جيلك تقول إحنا ما اتفقناش على زمن معين، تعال السنة القادمة، تعال السنة التي بعدها، فيضيع الحق ويقع التنازع ويضيع المال بتلك السنة، لكن لا والله أنت حدك أو غايتك أن تسلمها في حدود سنة، تمام؟ أو في حدود 6 أشهر، والله جهزت معك في شهر في شهرين في 3 في 4 بحسب الشيء، لأنه قد يختلف الزراعة غير الصناعة غيرها من الايه في الزراعة تبقى مواسم، ومعروف والله ان ايه انك تزرعها في شهر كذا وتسقي في شهر كذا، فانت تتوقع انها تكون ايه جاهزة على الشهر الفلاني، فبالتالي لانك انت رجل مختبر صاحب زراعة، تمام؟ الصانع يعرف كم هتاخد، والله انت لما تصنع ثلاجة غير لما تصنع سيارة غير الطائرات غير كذا، لان المسألة دي ممكن تكون على مستوى كبير يا اخوان، ممكن تتعامل الدول حتى في الطائرات، يعني مثلا لو جاءت اليمن اتفقت مع مثلا شركة من شركات الطيران العالمية وقالت والله احنا نريد صنعوا لنا 7 طائرات صفة مثلا كذا بالمواصفات برضو اللي تضبط بها، لانه اللي بيشتغل في هذا المجال يعرف كيف تضبط الطائرة بالنوعية بعدد الركاب بكذا بالصناعة يضبطها، تمام؟ وهندفع على الواحدة كذا وتكون جاهزة بعد كم؟ قال والله بعد 3 سنوات، لان دي طائرة ماشي غسالة ولا ثلاجة، فممكن ما فيش مانع بس تحدد المدة، تمام؟ جهزت عنده بعد 2 سنين اتصل بالدولة وقال والله تعالى الطائرات موجودة في ألمانيا ولا موجودة في المكان الفلاني نبعتها أو تعالوا شوفوها وخذوها إلى آخره، يعني تصلح في جميع السلع التي يمكن أن تضبط، ما دام السلعة يمكن أن تضبط ويحدد مواصفاتها فلا مانع في السلم فيها بأي صورة من الصور، فيها كما قلت بدءا من الملح والقمح والشعير والذرة وغيرها من المطعومات والبن وصولا الى الطائرات والصواريخ وغيرها من والدبابات وغيرها من تلك الصناعات، فده كله بس بشرط كما قلنا ما بيسلف فيه بضرورة معينة، فبالطائرات والاشياء دي كيل ولا وزن، مش كيل ولا وزن، لكن هتضبط بالعدد والمواصفات والنوعية والركاب والامكانيات ومعروفة، يعني طبعا كل واحد يعني كل صاحب مهنة يعرف كيف يضبط الشيء المطلوب، يعني هكذا يجيبوا الناس اللي هم المهندسين الناس دي وهتعمل العقد بناء على تلك المعرفة، يضعوا المواصفات حجم الطائرة صفة الطائرة فيها محرك ولا اسنان ولا سعة كم واي نوعية واي المهم المقصود كل سلعة اصحابها يعرفوها ويعرفوا ايه اللي بيتاجر في البر يعرف والله البر انواع ولا ليس انواع والزبيب انواع والبن انواع، وبالتالي يحدد النوعية ويحدد الصفة اللي تضبط المسألة بحيث لا يقع اي نوع من الخلل، فتيجي تقول والله احنا اتفقنا على شروط واضحة مضبوطة سلم سلم السلعة، فإن لم يسلم فلك الحق انك ترفع عليه قضية او تطالبه تمام، او يسلم لك فلوسك الى اخر ما هنالك من تلك المواصفات. قال واما اعتبار ان يكون المسلم فيه معلوما والاجل معلوما، فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، دليل على انه كان موجودا في المدينة، وان الاسلام جاء وتلك المعاملة موجودة وهم يصرفون في الثمار. شوف الثمار لأن ده غالب تجارتهم هم كانوا يتجروا فيه، لا معهم إلا إيه؟ إلا الثمار والأطعمة والبر والقمح وغيره. السنة والسنتين تمام. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وبمواصفات السلعة والمدة والفلوس في المجلس. قال وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أرزة وعبد الله بن أبي أوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط جمع نبطي والنبطي هو الفلاح الأكار اللي بيشتغل ايه من زراع الشام يعني، فنسلفهم في الحنطة والشعير عشوف لأنهم ايه شغالين في هذا، والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني والله ممكن أنت تستريها من السوق ما ليش مشكلة، يعني افترض انك ايه انك تاخد الفلوس وتحصلها لي من الايه من الاسواق العالميه ولا من اي شيء، فما دليل على انهم يتفقون معهم وهم مش عارفين هل هم بيزرعوها ولا بيجيبوها، لكن يتفقون معهم تمام والله نشتري قدر كذا من البر الفلاني تاتوا بها في سته اشهر وادي الفلوس، وفي معرفه او ايه او توثيق بصوره ما بينهم، فوالله بعد ايه في مدة ستة اشهر يلاقوهم جايبين اللي هي البضاعة او بيروحوا يستلموها. وده من ضمن الاشياء اللي اتكلم عليها العلماء انه يتفق في العقد على مكان التسليم، يتفق في العقد على مكان التسليم، لان بعض الاحيان مكان التسليم قد يؤدي الى تكلفة زائدة وقد يؤدي الى تنازع تمام. يعني الان مثلا انت بتصنع شيء في بلد اخرى فيجي يقول لك تعالى خده فتقول لا، فبالتالي اتفق تقول والله انا اتفق معاك انك توصله الى الحديدة تمام الى الميناء او الى ميناء عدن، وبعدين علي بعد كده ايه خلاص انا استلم منك في ميناء عدن، او هتتفق معاك انك تستلمه في صنعاء تمام. فيتفق على المكان لانه ايضا قد يؤدي الى التنازع، لان المكان هو ايضا يأتي بفلوس، يعني انت ممكن ما تستلمها في صنعاء غير لما تستلمها في الحديدة، غير ما يقول لك تعالى والله خدها في سوريا ولا خدها في تركيا ولا خدها في ايه في المانيا، ان التكلفة تختلف، وبالتالي لابد من الاتفاق تقول له والله انا هستلمها منك في المكان الفلاني وتكتب في العقد ايه على ان تصل الي في محل في صنعاء مثلا في شارع الجبير في المكان الفلاني او الى صنعاء حتى على وجه الايه الجملة معروف، يعني سواء هي حتى هيسلمها لك في اي مكان في ايه في صنعاء فتكون محددة، او تقول بس ان توصلها الى الايه الى الحديدة وبعد كده استلمها منك وما عليك ايه وما عليك شيء، وبالتالي هذا من ضمن الايه من ضمن الشروط. فده معنى وشوف هنا كانوا يستفون في الايه في الحنطه والشعير والزيت، ده مما كان ايه موجودا عندهم، وفي لفظ لاحمد واهل السنن الى الترمذي وما نراه عندهم، يعني اي انه ايه وما نعتقد ان هم كانوا بيزرعوه، وبالتالي مش شرط انك تفتش ان كان فيزرعه ولا ان كان، المهم ان هو متكفل بايه باحضاره بتلك المواصفات، فلا مانع من انك تتعاقد معه او تسلم ايه او تسلم معه تمام. واما كونه لا ياخذ الا ما سماه اوراق المال طيب، ده ان شاء الله تعالى ايه نكمله في الغد، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم ايش ما فيش مانع، كل ما يمكن ضبطه فيمكن السلام فيه تمام، ما دامت الماشية يمكن تحديدها وتحديد مثلا احجامها او اعمارها او شيء تنضبط به فلا مانع من ايه، اي شيء يمكن ضبطه وتحديده حتى لا يقع تنازع فلا مانع من الاسلام من ان يكون فيه سلم او سلف تمام.